أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. صدق الله العلي العظيم. ربي صل على محمد وآل محمد. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة دائمة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانئهم من الجن والإنس أجمعين. بالله اعتصمت وبالله أثق وعلى الله أتوكل. التأمل 82. الكافرون والمنافقون الذين جحدوا ولاية أمير المؤمنين عليه السلام أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. قال جل جلاله والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. سورة النور الآية 39. السراب ما يرى في الفلات من ضوء الشمس وقت الظهيرة يسرب على وجه الأرض كأنه ماء يجري. والقيعة أعمالهم كسراب بقيعة. والقيعة بمعنى القاع، جمع قاع، وهو المنبسط المستوي من الأرض. والظمآن هو العطشان. يشبه سبحانه وتعالى أعمال الكفار بالسراب في هذه الآية، ولعله المراد حسناتهم. قال سبحانه وتعالى والذين كفروا أعمالهم، أي ما يعملون من الطاعات ويقدمون من قرابين وأذكار يتقربون بها إلى آلهتهم سواء كانت الوثنية أو البشرية، مثلها كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. وهنا قد وصف الظمآن بصفات عديدة. الأولى حسبان السراب ماء، كما قال جل جلاله كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. يحسبه الظمآن، هذا الصفة الأولى للظمآن. الصفة الثانية إذا وصل إلى السراب لم يجده شيئا نافعا، كما قال جل جلاله حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. وإنما خص الظمآن به مع أن السراب يتراءى ماء لكل رائي، لأن المقصود هو مجيء الرائي إلى السراب ولا يجيئه إلا الظمآن، ولا يجيئه إلا الظمآن ليرتوي ويرفع عطشه. الثالثة عندما يشرف على السراب لا يجد فيه ماء، ولكن يجد الله جل جلاله عنده، كما قال جل جلاله ووجد الله عنده. وهذا خبر عن الظمآن، ولكن المقصود منه في هذه الجملة هو الكافر، والمعنى وجد أمر الله ووجد جزاء الله. وجد أمر الله ووجد جزاء الله، وذلك عند حلول أجله وإشرافه على الآخرة. فالكافر والمنافق يتصور أن ما يقدم من قرابين وأذكار سوف ينفعه عند موته وبعده، وسوف تقوم الآلهة بالشفاعة له. ولكن يتجلى له خلاف ذلك، وإن الأمر أمر الله لا أمر غيره، فلا يجدون أثرا من ألوهية آلهتهم، فعند ذلك يجدون جزاء أعمالهم، يجدون جزاء أعمالهم، كما يقول جل جلاله: فوفاهم الله حسابهم. ثم أنه جل جلاله يصف نفسه بقوله: والله سريع الحساب، والله سريع الحساب. إذن الظمآن معنى مجازي، هنا يراد منه الكافر. وحاصل التمثيل هو أن الطاعة والعبادة والقربات كلها يجب أن تكون لله جل جلاله، فمن قدمها إليه وقام بها لأجله فقد بذر بذرة في أرض خصيبة، سوف ينتفع بها في لقائه مع الله جل جلاله. وأما من عبد غيره سواء كان وثنا أو بشرا وقدم إليه القربات راجيا الانتفاع به، فهو كرجاء الظمآن الذي يتصور السراب ماء فيجيئه لينتفع به، ولكنه سرعان ما يرجع خائبا. يذكر الحافظ الشافعي أبو الحسن بن المغازي في مناقبه عن الحسن بن أحمد بن موسى بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، في سورة المائدة الآية 10. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني بالولاية بحق علي عليه السلام، وحق علي الواجب على العالمين. وهناك روايات كثيرة تشير إلى أن أعمال الناس لا تقبل إلا بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. فتأمل. صلوا على محمد وآل محمد. لا زال الكلام في الصفة السلبية السادسة، في نفي المعاني والأحوال عنه تعالى. وقد أشرنا في الدرس السابق إلى شيء من هذه الصفة، ولكن بما أنه كانت هناك عطلة فأحاول إعادة بعض الأمور التي ذكرت، ثم ندخل في المطالب التي لم تذكر. أقرأ العبارة. قال العلامة الحلي رحمه الله: السادسة، أي الصفة السلبية السادسة، في نفي المعاني. قلنا نفي المعاني الزائدة على ذاته المقدسة والأحوال عنه تعالى، لأنه لو كان قادرا بقدره وعالما بعلم، يعني بحيث تكون القدرة والعلم زائدين على ذاته المقدسة، لأنه لو كان قادرا بقدرة وعالما بعلم وغير ذلك لافتقر في صفاته إلى ذلك المعنى، أي المعنى إذا كان زائدا على ذاته يلزم افتقاره إليه، يلزم افتقار الذات المقدسة إلى هذا المعنى، لأن الذات تفتقر إلى ما يزيد عليها. قال: وغير ذلك لافتقر في صفاته إلى ذلك المعنى فيكون ممكنا. إذا كان مفتقر يكون ممكن، لأن الافتقار سمة الممكنات، وهذا خلف، أي كونه ممكن هذا خلف ما أثبتناه من كونه واجب الوجود لذاته. هذا ما ذكره العلامة الحلي رحمه الله. نحن قبل تطبيق العبارة قلنا هذه الصفة، الصفة السادسة، سنذكر فيها ثلاثة مطالب. كان المطلب الأول الذي ذكرناه مقدمة، وهو أنه يمكن أن يكون عنوان هذا البحث أن صفاته ليست زائدة على ذاته المقدسة. وبينا مقدمة ثانية في أن الثبوت والوجود لفظان مترادفان، والعدم والانتفاء كذلك. وقلنا ما هو الذي ينفعنا في المقام؟ بل هذا تقدم في الدرس السابق. ثم بعدها ذكرنا المطلب الثاني، وهو شبهة القائلين بالحال. وقلنا أن عندهم شبه كثيرة، ولكن منها وأشهرها هذه الشبهة في أن الوجود إما أن يكون موجودا أو معدوما أو لا موجود ولا معدوم. وبينا كيفية هذه الشبهة، يعني وضع هذه الشبهة، تقرير هذه الشبهة، ثم بينا جواب المحقق الطوسي عليها. وهذا المطلب أيضا الثاني تم الكلام عنه في الدرس السابق، فالرجاء المراجعة والمباحثة. وصلنا إلى المطلب الثالث، وهو الأقوال الموجودة في المسألة. المطلب الثالث الأقوال الموجودة في المسألة. وقع الخلاف في أن صفاته الذاتية هل هي عين ذاته المقدسة أو زائدة على ذاته المقدسة أو غير ذلك. كم شق عندنا؟
ثلاثة.
وقع الكلام هكذا: صفاته الذاتية التي تقدمت، تقدم بيانها، عالم، حي، قادر، مريد، كاره، سميع، بصير، أزلي، أبدي. هل أن صفاته الذاتية هل هي عين ذاته المقدسة أو زائدة على ذاته المقدسة أو غير ذلك؟ محصل هذا الخلاف يرجع إلى أقوال كثيرة، أمهاتها سنذكر أمهاتها. أولا القول الأول، وهو المشهور عند الأشاعرة، قالوا أنه تعالى له صفات قديمة زائدة على ذاته المقدسة، قديمة زائدة على ذاته المقدسة. الرد على هذا القول، بطلان هذا القول، أولا وثانيا. أولا يلزم من قولكم تعدد القدماء، هذا باطل. ثانيا يلزم افتقار بقولكم زائدة، يلزم افتقار الذات المقدسة في اتصافه بهذه الصفات إلى الغير، والافتقار لازم الإمكان، والافتقار لازم الإمكان. إذن القول الأول للأشاعرة باطل. القول الثاني وهو للكرامية أنه تعالى له صفات حادثة زائدة. ماذا قالوا؟ أنه تعالى له صفات حادثة زائدة على ذاته المقدسة، حادثة وزائدة. الرد والبطلان، بطلان هذا القول، نقول: أما الزيادة زائدة حادثة، أما الزيادة فيظهر بطلانه من إبطال كلام الأشاعر، لأن الأشاعر قالوا بالزيادة وأبطلناه، قلنا الافتقار ثمة الممكن. وأما الحدوث فإنه تبارك وتعالى قد بينا أنه ليس محلا للحوادث. إذن فقول الكرامية باطل، واضح؟ وهو أنه تعالى له صفات حادثة زائد. هذا القول الثاني أيضا باطل. القول الأول للأشاعرة باطل، القول الثاني للكرامية باطل أيضا. القول الثالث، القول الثالث لبعض المعتزل، لبعض المعتزل قالوا أنه تعالى ليس له أي صفة من الصفات، أنه تعالى ليس له أي صفة من الصفات المذكورة، وما ينبغي أن تقوم به الصفة فإن الذات تقوم به، وما ينبغي أن تقوم به الصفة فإن الذات تقوم به، وتلك الآثار مترتبة على الذات، وتلك الآثار مترتبة على الذات، أي أن الذات قد نابت مناب الصفات، أن الذات قد نابت مناب الصفات. واضح وش الكلام؟ قالوا أنه ليس له أي صفة. الرد أو بطلان هذا القول لبعض المعتزلة، البطلان، نقول بديهي، بديهي بالوجدان رده وإبطاله هذا القول بديهي بالوجدان، لأن الصفات موجودة في الواقع، فكيف تنكرونها؟ هذه شبهة مقابل البديهة، شبهة مقابل البديهة، كيف تنكرون وجود الصفات وتقول لا توجد الصفات وأن الذات قائمة مقامات؟ واضح؟ القول الرابع، القول الرابع وهو للبهشمية، وهو للبهشمية، قالوا أنه تعالى لا يختلف عن بقية الممكنات، لا يختلف عن بقية الممكنات إلا من جهة واحدة، ما هي؟ قالوا هي اتصافه بصفات أربعة أو خمسة، اتصافه بصفات أربعة أو خمسة، وهذه الصفات، نعم، وهذه الصفات ليست موجودة ولا معدومة. ما هي هذه الصفات؟ قالوا هي الألوهية والقادرية والعالمية والحيية والوجودية، وهذه الصفات زائدة على ذاته المقدسة. واضح؟ أكرر هذا القول البهشمية، هذا القول لأبي هاشم الجبائي، لأبي هاشم الجبائي، واختاره بعض المعتزلة وهم البهشمية، واختاره بعض المعتزلة وهم البهشمية. ماذا قال؟ قالوا، قالوا أولا أنه تعالى لا يختلف عن بقية الممكنات إلا من جهة واحدة، ما هي؟ قالوا هو يتصف بصفات أربعة أو خمسة، هذه الصفات موجودة أو معدومة أيها البهشمية؟ قالوا هذه الصفات لا موجودة ولا معدومة. ما هي هذه الصفات؟ قالوا الألوهية، القادرية، العالمية، الحية، الوجودية، وقالوا هذه الصفات زائدة على ذاته المقدسة. الآن الرد، بطلان هذا القول، نقول أولا عندما قلتم الصفات زائدة على ذات المقدسة هذا باطل لهذه، باطل لهذه الزيادة، هذا باطل لهذه الزيادة، واضح؟ لأنه يلزم، ماذا قلنا في الزيادة في قول الأشاعرة؟ أحسنتم، يلزم افتقار الذات المقدسة في اتصافها بهذه الصفات إلى الغير، والافتقار لازم لإنكار. هذا أولا من هذه الجهة باطل. هناك جهة ثانية في كلامكم وقولكم، تقولون هذه ليست موجودة ولا هذا حال. إذن تقولون بالحال، ونحن بينا في المطلب الثاني أن الحال باطل. واضح؟ في المطلب الثاني أن الحال باطل، وأن المحقق الطوسي من ضمن الردود أن الوجود لا ينقسم إلى هذين القسمين، الموجود والمعدوم، وإنما هو موجود بنفسه وحاله حال السواد والبياض. فالسواد أسود بنفسه، بينا هذه الشبهة وبيان الجواب عليها في المطلب الثاني في الدرس السابق. واضح؟ نأتي الآن إلى القول الخامس ثم بعدها نطبق العبارة. نأتي إلى القول الخامس، وهو للحكماء والإمامية وأكثر المعتزلة، وهو الحق. وهو للحكماء والإمامية وأكثر المعتزلة وهو الحق. قالوا أنه تعالى له صفات وصفاته عين ذاته. أنه تعالى له صفات وصفاته عين ذاته المقدسة وليست زائدة على الذات، وليست زائدة عن الذات، فصفاته مغايرة لذاته مفهوما. فصفاته مغايرة لذاته مفهوما، لكنها متحدة معها مع الذات المقدسة مصداقا وخارجا، متحدة مع الذات المقدسة مصداقا وخارجا. ما الدليل على ذلك؟ الجواب وجوه كثيرة قد بينا قسم منها. هذا البحث وضحناه في كيفية أن الصفات، كيفية أن الصفات عين ذاته. إذا تذكرون نقول من هذه الوجوه أنه لو كانت هذه الصفات حادثة للزم خلو الذات عنها. لو كانت هذه الصفات حادثة للزم خلو الذات عنها في آن من الآنات، في آن من الآنات، فيلزم النقص على الباري تعالى، فيلزم النقص على الباري تعالى، لأن الصفات كمال للذات المقدسة، لأن الصفات كمال للذات المقدسة، والباري جل جلاله منزه عن كل نقص، والباري جل جلاله منزه عن كل نقص. وأيضا سنبين هذا القول في تطبيق العبارة إن شاء الله تعالى. الآن نأتي إلى تطبيق العبارة، عبارة الصفة السلبية السادسة في نفي المعاني والأحوال عنه تعالى. أقول من المتكلم؟ المقداد السيوري رحمه الله قال: أقول ذهبت الأشاعرة إلى أنه تعالى قادر بقدره وعالم بعلم وحي بحياة إلى غير ذلك من الصفات، يعني أنه جل جلاله يتصف بأنه قادر ويتصف بأنه عالم ويتصف بأنه حي، ولكن قادر بقدرة، عالم بعلم، حي بحياة، وهذه تزيد على ذاته المقدسة، وهذه صفات زائدة على ذاته المقدسة، لا أنها عين ذاته، لا أنها عين ذاته. ماذا قال؟ قال إلى غير ذلك من الصفات، وهي معان قديمة زائدة، قديمة زائدة على ذاته المقدسة، يعني هي بمصادقها زائدة، قديمة وزاد، هي بمصادقها مغايرة لبعضها، هي في المصداق متغايرة بعضها عن البعض الآخر، فضلا عن تغايرها المفهوم. إذن هي مفهوما متغايرة ومصداقا أيضا متغايرة. قال وهي معان قديمة زائدة على ذاته قائمة بها، أي قائمة بالذات المقدسة، لا أنها مستقلة. وقد بينا وجه بطلان القدم ووجه بطلان الزيادة، واضح؟ قال وقالت البهشمية إنه تعالى مساو لغيره من الذوات، يعني ذات الواجب جل جلاله وغيرها من الذوات الممكنة متساويات.
هؤلاء البهشمية هم أيضا في أي فرقة؟
هم فرقة من فرقة المعتزلة، قلنا ارجعون، يعني بالي المعتزلة، ولكن المعتزلة لها فرق كثيرة، وكان يعني من زعمائها أبو هاشم الجبائي، وبعدها انشقت الجبائية وغيرها، هناك فرق كثيرة من ضمن هذه الفرق البهشمية. بل وقالت البهشمية إنه تعالى مساو لغيره من الذوات وممتاز، بمن يمتاز عنها؟ قال وممتاز، أي يمتاز عنها بحالة تسمى الألوهية. السماء على الألوهية تعاريف كثيرة، لعله يعني أحدية جميع الحقائق الوجودية، جميع الحقائق الوجودية تكون بدي واحدة. قال وممتاز بحالة تسمى الألوهية، وتلك الحالة توجب له أحوال الأربع. هاي حالة الألوهية، الألوهية توجب له أحوال أربع، وهي القادرية والعالمية والحيية والموجودية. والحال عندهم، هذه الحالة والحال عندهم عند البهشميين، والحال عندهم صفة لموجود لا توصف بالوجود ولا بالعدم، صفة لموجود لا توصف بالوجود والعدم، واضح؟ يعني في حالة العلم بشيء لا يتحصل سوى عالم ومعلوم، عالم ومعلوم، لا تجد العالمية، لأن العالمية لا موصوفة بالوجود ولا موصوفة بالعدم. هذا رغم أن وجود، أن العالم موجود والمعلوم موجود، وهذا فرع لوجود العالمية، ولكن العالمية موجودة أو لا معدومة؟ لا موجودة ولا معدومة، واضح؟ فالعالمية صفة لا تتصف بالوجود ولا تتصف بالعدم، أي هناك واسطة بين الوجود والعدم. وكما قلنا يذهبون إلى الحال، وقد بينا أن هذه الشبهة وهذا رأي فاسد. وكذلك بالنسبة للقادرية، يوجد قادر ويوجد مقدور، وهذان فرع القادرية، ولكن القادرية موجودة أو غير موجودة؟ لا موجودة ولا معدوم. وكذلك الحيية، وكذلك الموجودية، وهكذا. قالوا والحال، قال المقداد السيور رحمه الله، والحال عندهم البهشمية صفة لموجود بلي، ولا توصف بالوجود ولا بالعدم، والباري تعالى قادر باعتبار تلك القادرين، وعالم باعتبار تلك العالمين، إلى غير ذلك. كيف كيفية بطلان؟ كيف نبطل هذا الرأي؟ قال المقداد رحمه الله: وبطلان تلك الدعوة، أي دعوة الحال لا موجود ولا معدوم، وبطلان تلك الدعوة ضروري، هذا بديهي، لأن الشيء إما موجود أو معدوم، إذ لا واسطة بينهما، لا واسطة بينهما. لماذا قال ضروري وبديهي؟ بناء على قاعدة عدم التناقض، القاضية بعدم اجتماع النقيضين وعدم ارتفاعهم، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، هم يقولون لا موجود، موجود لا موجود، واضح؟ موجود لا موجود، موجود معدوم، هذا النقيضان، فكيف يرتفعان؟ كيف يرتفعان؟ وقالت الحكماء، نأتي إلى القول الثالث، وقالت الحكماء والمحققون من المتكلمين إنه تعالى قادر لذاته، هذا هو القول الحق، إنه تعالى قادر لذاته وعالم لذاته، وليس قادرا بقدرة زائد على ذاته، وليس عالما بعلم زائد على ذاته، إنه تعالى قادر لذاته وعالم لذاته، إلى غير ذلك من الصفات. وما يتصور من الزيادة من قولنا، يقول بعضهم يتصور أنه هناك زيادة من هذا القول، وما يتصور من الزيادة من قولنا ذات عالمة وقادرة، يعني ينشأ تصور الزيادة من تعدد ألفاظ الصفات أو تغاير مفاهيمها، يحصل عند الإنسان بعض الأحيان تصور أن هناك زيادة. قال: وما يتصور من الزيادة من قولنا ذات عالمة وقادرة، فتلك أمور اعتبارية، يعني إذا قيل ذات الباري عالمة، هذا لا يعني أن الذات شيء والعلم شيء آخر، وإنما لعجز في التعبير، نحن عاجزون على أن نصل إلى تعبير دقيق أكثر من هذا، وإنما هذا الكلام لعجز في التعبير، لا نستطيع إلا أن نعبر عن ذاته المقدسة ومقتضياتها بألفاظ متعددة. قال: وما يتصور من الزيادة من قولنا ذات عالمة وقادرة، فتلك أمور اعتبارية زائدة في الذهن لا في الخارج، زائدة في الذهن لا في الخارج، وهو الحق، وهو الحق. أرجع معي إلى العبارة، قال: الزائدة في الذهن لا في الخارج. نحن بينا فيما تقدم من الدروس، والآن أيضا نشير، أن صفات الحق سبحانه وتعالى متغايرة مفهوما، فمفهوم الحياة غير مفهوم العلم، ومفهوم العلم غير مفهوم القدرة، ومفهوم القدرة غير مفهوم السمع، السميع والبصير والأزلي والأبد، المفاهيم متغايرة، يعني صفات الحق جل جلاله متغايرة مفهوما، أحدية مصداقا، واحدة في المصداق، يعني السمع هو البصر والبصر هو السمع، الحياة هو العلم والعلم هو القدرة، فالسمع والإبصار والعلم والقدرة من حيث وجودها الذهني، من حيث أنها موجودة في الذهن هي متغايرة مفهوما، فمفهوم الحياة غير مفهوم القدرة، ومفهوم القدرة غير مفهوم العلم، وهذا أمر واضح. وهذا ما نسميه التغاير المفهومي الذهني، التغاير المفهومي الذهني. وأما الأحدية المصداقية الخارجية أنها واحدة في المصداق والخارج، منشأها عدم إمكان التركيب والزيادة على الواجب. لماذا نقول بالأحدية بأنه في المصداق الخارجي واحد؟ هذا منشأه عدم إمكان التركيب والزيادة على الواجب جل جلاله، لأننا لو قلنا بالتركيب أو قلنا بالزيادة لاستلزم ذلك افتقار الذات المقدسة، لازمه أن الذات المقدسة مفتقرة، وهذا باطل. إذن الملزوم مثله في البطلان، التركيب باطل والزيادة باطلة. إذن ذات الواجب جل جلاله مشتملة على كمالات متعددة، صفات كثيرة، كل واحدة من هذه الصفات في الخارج هي عين الأخرى، في الخارج في المصداق هي عين الأخرى. فهو جل جلاله عالم من حيث هو قادر، وقادر من حيث هو عالم، وهكذا. إذن اتصاف ذاته المقدسة بالعلم أو بأي صفة أخرى كاف لتجلي سائر صفاته فيها. فعندما نقول عالم، إذن هو حي وهو قادر وهو سميع وهو بصير وهو أزلي وهو أبدي وهو مريد وهو كاره، فهو تبارك وتعالى بسيط لا جهة له كما بينا، ولا تجزؤ فيه. وإنما المشكلة من أين جاءت، أو التصور الخاطئ، وإنما عجز في الألفاظ عن حكاية كمالات، عجز في الألفاظ عن حكاية كمالات الله جل جلاله. فهذا العجز جعلها تنشطر هذه الألفاظ أمام كنه ذاته المقدسة فتغايرت، وهو الواحد وهو الأحد، وبالتالي تكثرت وهو الفرد الصمد. وهذا ما يعبر عنه بالتوحيد الصفاتي. واضح؟ قال وهو الحق. ارجع معي الآن إلى عبارة المقداد السيور رحمه الله، قال زائدة في الذهن لا في الخارج، وهو الحق، يعني هذا هو القول الحق. الآن قد يأتي سائل يسأل يقول كيف تكون صفاته عين ذاته مع أن الصفة عرض، مع أن الصفة عرض، والعرض لا يكون ذاته. واضح؟ عيد السؤال والإشكال. يقولون أنتم تقولون صفاته عين ذاتي مع أن الصفة عرض، والعرض لا يكون ذاته. الجواب المقصود من صفاته جل جلاله هي المقتضيات التي تقتضيها الذات المقدسة، يعني الذات المقدسة تقتضي هذه الصفات، ولا مشاحة في الاصطلاح. المسألة اختلاف في الاصطلاح، هم اصطلحوا أنها صفة، فقد يفهم البعض أنها عرض والعرض لا يأتي، فهذه لا يقولون لا مشاحة في الاصطلاح، ولكن المعنى الذي يريدونه هو هذا المعنى. ولذلك أمير المؤمنين عليه السلام يومع إلى هذا الشيء، حيث قال في الخطبة الأولى في نهج البلاغة، قال: وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه، نفي الصفات عنه لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف، وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة. فمن وصف الله جل جلاله جل جلاله فقد قرنه، صار له قرين، ومن قرنه فقد ثناه، جعلهما اثنينية، ومن ثناه فقد أحسنتم جزأه، ومن جزأه فقد جهله. فهنا أمير المؤمنين عليه السلام في هذا الفضل يشير إلى نفي الصفات، ونحن نقول صفات الواجب صفات الواجب، نقول لا، لا مشاحة في الاصطلاح، هذا اصطلاح، ولكن ما يراد منه هو نفس ما يريده أمير المؤمنين عليه السلام على ما قلنا وهو الحق. قال: وقولنا، المقداد السيوري رحمه الله ماذا يقول؟ وقولنا، هنا عندما قال قولنا هو يتبنى رأي العلامة الحلي رحمه الله في المتن، قال: وقولنا إنه لو كان قادرا بقدرة أو قادرين، هنا يشير إلى قول العلامة في المتن الذي رد فيه على الأشاعرة والبهشمية. ارجع معي إلى المتن ماذا قال. قال: السادسة في نفي المعاني والأحوال عنه، لأنه لو كان قادرا بقدرة وعالما بعلم وغير ذلك لافتقر في صفاته إلى ذلك المعنى فيكون ممكن، وهذا خلف. أرجع مع الآن المقداد السيوري ماذا يقول؟ يقول: وقولنا إنه لو كان قادرا بقدرة كما ذهبت إليه الأشاعر أو قادرية، أنه لو كان قادرا بقادرية كما ذهبت إليه البهشمي أو عالما بعلم أو عالمية إلى غير ذلك من الصفات، ماذا لازمه؟ ما هو؟ أحسنتم، لزم افتقار الواجب في صفاته إلى غيره، لأن تلك المعاني والأحوال مغايرة لذاته قطعا. يعني هذه المعاني بما أنها مغايرة لذاته جل جلاله، وهذا حسب ادعاء الأشاعرة والبهشمية، فيكون الله تبارك وتعالى في مقام الذات غير عالم وغير قادر، في مقام الذات مع لابدية اتصافه بها حسب يا مع أنه لابد أن يتصف بها، ولكنه في مقام الذات يكون غير عالم وغير قادر. فإذا إذا كان في مقام الذات غير عالم وغير قادر ولابد أن يتصف بها، إذن كان لزاما عليه جل جلاله أن يحصلها من غيره، أن يحصلها من غيره، وليس هذا سوى الافتقار إلى الغير عينه. ما هو معنى كلامكم؟ معنى كلامكم أنه مفتقر إلى الغير لكي يتصف بهذه الصفات. قال: لزم افتقار الواجب في صفاته إلى غيره، لأن تلك المعاني والأحوال مغايرة لذاته قطعا. وكل إذن هو مفتقر، وكل مفتقر إلى غيره ممكن، وكل مفتقر إلى غيره ممكن، فلو كانت صفاته زائدة على ذاته لكان ممكنا، لكان ممكنا، وهذا خلف، خلف ما أثبتناه من أنه واجب الوجود. واضح؟ هل هناك سؤال؟ كم بقي عندنا من الوقت؟ تم الوقت أو بقي عندنا قليل؟
دقيقتين فقط.
جيد، دقيقتان جيد. قال السابعة، إذن ندخل في الصفة السلبية السابعة، أنه تعالى غني ليس بمحتاج. أنه تعالى غني ليس بمحتاج، لأن وجوب وجوده دون غيره يقتضي استغناؤه عنه. لأن وجوب وجوده دون غيره يقتضي استغناؤه عنه، أي إن اتصافه بوجوب الوجود وأنه واجب الوجود بلا حاجة إلى الغير، بلا حاجة إلى الغير، هذا يقتضي أنه مستغنٍ عن ذلك الغير. هذا يقتضي أنه جل جلاله مستغنٍ عن ذلك الغير. قال لأن وجوب وجوده دون غيره يقتضي استغناؤه عنه وافتقار غيره إليه. هو مستغن عن غيره وغيره مفتقر إليه. يعني الله تبارك وتعالى الذات المقدسة واجب الوجود لما تفرد بالغنى، لما تفرد بالغنى كان ما عداه من الموجودات فقير، كان غيره من الموجودات حقير، فقير إلى غني مطلق يسد فقره، فقير إلى غني مطلق يسد فقره. فلو لم يكن غنيان مطلقا لزم التسلسل. لو كانت الذات المقدسة أيضا فقيرة فيلزم أن تكون مفتقرة إلى غيرها، وغيرها أيضا مفتقرة إلى غيرها، وغيرها، وهكذا. هذا لازمه التسلسل، لازمه التسلسل. ولذلك أشار الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز إلى هذا المعنى في سورة فاطر الآية 15. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. صدق الله، والله هو الغني الحميد. واضح؟ قال أقول هنا لابد أن نقدم مقدمة، إن شاء الله سنذكر مجموعة أقوال لهذه الصفة، يعني أدلة، يعني الحاجة مفهوم بديهي لا يحتاج إلى توضيح. فسيكون بحثنا إن شاء الله هو الاستدلال على عدم احتياجه إلى الغير، الاستدلال على عدم احتياجه إلى الغير. وسنذكر إن شاء الله أربعة أدلة، أربعة أدلة في المقام، ثم بعدها نطبق عبارة الشارح رحمه الله. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.